بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الرابع في التوابع وفيه فصول. الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة. والركن الثاني في قضاء الصلوات، والركن الثالث في صلاة الجماعة، والرابع في صلاة الخوف، والخامس في صلاة المسافر. أما بالنسبة إلى الأول، قال في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عن عمد أو سهو أو شك. بالنسبة إلى العمد معلوم، يعني مع الالتفات أنه واجب عليه أن يأتي بهذا الجزء مثل القراءة مثلا، مع ذلك يتركه عمدا والتفاتا. السهو أنه هو يعلم بأنه واجب ولكن غفل ولم يأتي به، نسي القراءة، النسيان الذي يسمى، نسي القراءة فلم يأتي بها. الشك لا يدري أنه تركها أو لم يتركها، هو يشك. الأول معلوم أنه تركها وهو ملتفت، الثاني معلوم أنه تركها لكن ساهي ناسي، الثالث يشك هل تركها أو لم يتركها. أما بالنسبة إلى الأول وهو العمد، يقول فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا. الواجبات مثل ما مر علينا، مثل القراءة، الواجبات قسمين، واجب ركني وواجب غير ركني. الواجبات الركنية أو أركان الصلاة هي النية والتكبير والقيام والركوع والسجود، سجدتين، هذه واجبات ركنية. الواجبات غير الركنية مثلا قراءة الحمد والسورة، مثل الركوع، ذكر الركوع، طمأنينة في الركوع، القيام بعد الركوع، السجود، السجدة الواحدة، واجب غير ركني، الذكر، السجود، تشهد، تسليم، هذه كلها واجبات غير ركنية. فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة سواء كان ركنيا أو غير ركني وهو واجب في الصلاة عمدا فقد أبطل صلاته. يعني هذا كما لو جاء بمنافي للصلاة، كما لو أحدث مثلا. قال هذا الذي أخل به الذي هو واجب شرطا كان ما أخل به. الشرط الذي تتوقف عليه الصلاة، الصلاة مشروطة به ولكنه ليس جزءا من الصلاة، مثل الوضوء شرط، مثل الساتر، تستر، ستر العورة، مثل طهارة اللباس والبدن، مثل الاستقبال، هذه إباحة المكان، إباحة اللباس، هذه كلها شروط للصلاة، أو جزءا منها. الجزء من الصلاة طبعا جزء الأجزاء الواجبة، هذه التي قلناها الركنية وغير الركنية، هذه أجزاء للصلاة تتكون الصلاة منها. أو كيفية، كيفية مثلا الجهر والإخفاء، يعني المطلوب هو القراءة، الواجب القراءة، لكن أن يؤتى بهذه القراءة بهذه الكيفية جهرا إخفاء، فإذا أخل بهذه الكيفية فصلاته باطلة لأن هذه الكيفية واجبة. أو تركا، يجب عليه ترك أشياء، يجب عليه، كما أن هناك يجب عليه شرط، يجب عليه هذا الجزء، يجب عليه هذه الكيفية، يجب عليه هذا الترك، أن يترك شيء، أن يترك الكلام، يجب عليه ترك الكلام، ترك القهقهة، ترك الأكل، ترك الاستدبار للقبلة، هذا يجب عليه هذا الترك، مع ذلك هو أخل بهذه. وكذا لو فعل ما يجب تركه، شيء يجب تركه مثل الكلام، يجب ترك الكلام لأنه لا يجوز للإنسان أن يبطل عمله، ولا تبطلوا أعمالكم. فإبطال العمل أنه هذا لا يجوز، يجب تركه، الكلام يجب تركه، الأكل يجب تركه، الاستدبار يجب تركه، فعله أو ترك ما يجب فعله. الذي يجب فعله مثل هذا الذي قلناه من الشرط يجب فعله، الجزء يجب فعله، الكيفية يجب فعلها، هو تركها. ذاك تركه عمدا، هذا جهلا بوجوبه. يعني عندنا العمد، العمد ينقسم إلى قسمين، لذلك نقول عامدا عالما. ألا يقولون هكذا؟ عامدا عالما. يعني الآن مثلا أنا أعلم أن القراءة واجبة، قراءة الحمد والسورة واجبة، تركتها عمدا وأنا ملتفت. المفروض أنه أتي بالقراءة، تركتها عامدا وأنا ملتفت في ذلك الوقت، أتي بها ما جئت بها، وعالما بوجوبها. هذا نسميه عامد عالم. أما عامد غير عالم، يعني أنا تركت القراءة، القراءة السورة مثلا تركتها ومتعمد، لكن إنما تركتها عمدا لأنني جاهل أنها واجب. على كل حال أنا تركتها عامد، يصدق أنني تركتها عامد لكن لأني جاهل بالحق، يعني هذا معذور لجهله. أما ذاك ليس بمعذور لأنه ليس بجاهل. طبعا في العبادة قال وكذا لو فعل ما يجب تركه، اللي هو القسم الرابع، يجب الترك فعله أو ترك ما يجب، القسم الأول الشرط والجزء والكيفية، تركه جهلا بوجوبه، جاهل أنه واجب عليه، مع ذلك يصدق عليه أنه عامد فتبطل صلاته، لأنه الصلاة كيفية معينة متكاملة، وإذا كان أخل بجزء فقد هذا أخل بالمركب، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. أو مثلا إذا كان شرط المشروط عدم عند عدم شرطه، وإذا جاء بما يجب تركه فقد أدخل في الكيفية ما ليس منها، فجاء بكيفية غير مطلوبة، فتكون صلاته باطلة. إلا الجهر والإخفاء، هذا مستثنى. إذا كان جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر، أخل بالكيفية جهلا عمدا، باطلة الصلاة قلنا. إلا الجهر هذا مستثنى من الجهل، هو لا يعلم بالوجوب أو نسي، ففي هذه الحالة صلاته صحيحة. إلا الجهر والإخفاء في مواضعهما، يعني لم يأتي بالجهر في موضعه ولا الإخفاء في موضعه جهلا، هذا صلاته صحيحة. نعم، سجدتي سهو، لا ما يجب سجدتي سهو. هنا رواية بالنسبة إلى الجهل، أنه لو كان جاهل بالوجوب وترك القراءة لأنه جاهل. طبعا في هنا يكون في الصلاة غير معذور، يعني الجاهل طبعا إذا هو مقصر المفروض يتعلم، وما جاء بي ما تعلم، فهنا غير معذور بلا كلام. وكذلك إذا كان قاصرا، طبعا ما معنى الجاهل القاصر والجاهل المقصر؟ الجاهل القاصر يعني، أو نأتي للمقصر أول يتضح بعد ذلك القاصر. المقصر هو الذي لا يعلم بأن عمله صحيح، لا يعلم بأن عمله صحيح، إما بأنه شكك في عمله، أو هو يحتمل البطلان، أو طلب منه أن يتعلم فلم يتعلم، قال لا بعدين. لما ألفت وشكك في عمله ولا يعلم بصحة عمله، هذا نسميه جاهل مقصر. المفروض لما شك في صحة عمله أن يتعلم، فلما لم يتعلم قصر. أما الجاهل القاصر هو الذي لا يعلم بفساد عمله ويظن أن عمله صحيح. واحد يقول ليش سوي شكل؟ يقول والله أنا بنائي هذا هو الصحيح هكذا، أصلا ما احتملت أنه باطل. هذا نسميه جاهل قاصر. الجاهل القاصر أو الجاهل المقصر، بما أنه جهلا بوجوبه بالقسمين فصلاته باطلة، وذلك طبعا مثل ما يذكر صاحب الجواهر أن بعض العلماء ذكر أن هذا مجمع عليه عند العلماء، واستدل عليه برواية مسعدة ابن زياد عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى فلله الحجة البالغة، أن الإمام عليه السلام قال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما لما جئت بهذا العمل مثلا، كنت عالم؟ فإن قال نعم قال له الله سبحانه وتعالى أفلا عملت بعلمك أو بما علمت؟ عالم وتعمل هذا العمل، فإذا الله احتج عليه لماذا لم تعمل بعلمك. وإن قال كنت جاهلا، قال الله جل وعلا أفلا تعلمت حتى تعمل؟ ليش ما تعلم؟ إذا عالم ليش ما عملت بعلمك؟ إذا جاهل ليش ما تعلم؟ فيخصمه الله، يحجه، فتلك الحجة البالغة. فهنا يقول إلا الجهر والإخفاء في مواضعهما، ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، يعني لا يعلم، هو ليس بغاصب لكن لا يعلم أن هذا الثوب مغصوب فصلى فيه، ثم بعد تمام الصلاة علم أن هذا مغصوب أو نجاسة الثوب، أو نجاسة الثوب لا يعلم أن هذا الثوب نجس وصلى فيه ثم تبينت نجاسته، أو البدن كذلك بالنسبة إلى النجاسة، أو موضع السجود، موضع السجود لا بد أن يكون طاهرا، هو سجد على موضع النجس ثم علم أن هذا نجس فلا إعادة. وطبعا هنا فلا إعادة باعتبار أنه هناك روايات تدل على أنه لو مثلا من ضمن الأشياء في مسألة النجاسة، مثلا الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم، إذا كنت لا أعلم أن هذا بول يعني نجس أو ما وهو طاهر وكنت لا أعلم وصليت فلا أبالي، فأبني على الطهارة وصلاتي صحيحة لقاعدة الإجزاء، لأنني أتيت للعمل وكنت مخاطب به وكنت لا أعلم بالمبطل فصليت به فتكون صلاتي صحيحة. هذه طبعا كلها كما تلاحظون في الشرائط ليست في الأجزاء. فروع: الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، يعلم أن هذا الماء مغصوب، وطبعا لا بد في ماء الوضوء وماء الغسل أن يكون مباحا، فمع علمه صلى، قال أعاد الطهارة والصلاة، لأن الطهارة باطلة والصلاة مترتبة على الطهارة، كأنما الطهارة هذه ليست واقعة ولا صلاة إلا بطهور، لم يتحقق الطهور فلا صلاة. ولو جهل غصبيته، لا يدري أن هذا المغصوب وتوضأ به ثم تبين له بعد ذلك أنه مغصوب، قال لم يعد إحداهما، لم يعد الطهارة ولم يعد الصلاة، يعني لم يعد لا هذا ولا هذا، لم يعدهما أحسن، هني لم يعد إحداهما يعني ما يعيد وحده، لكن الثاني لا، لم يعد ولا واحدة منهما، لا يعيد الطهارة ولا يعيد الصلاة. يقول الثاني، الفرع الثاني، إذا لم يعلم أن الجلد ميتة لا بد من كون لباس المصلي مما لباس طاهر ولا يجوز الصلاة في أجزاء الميتة مسلم، لأن الميتة نجسة، مع هو لم يعلم فصلى فيه، ثم علم يعني بعد تمام الصلاة علم أن هذا جلد ميتة ولا تجوز الصلاة فيه، لم يعد أيضا لقاعدة الإجزاء. إذا كان في يد مسلم، طبعا هنا لابد يعني نلاحظ أنه هو لما صلى في هذا الجلد لابد أن يكون المصلي الذي يصلي لابد أن يحرز طهارة لباسه وطهارة ماء الوضوء مثلا وطهارة بدنه، فهو لما جاء وأخذ هذا الجلد ولبسه هنا لابد أن يكون هناك إحراز، إما إحراز واقعي أن هذا جلد ليس بميتة لأنه هو ذابح الذبيحة واستخدم هذا الجلد، أو لا، يعني إما علم أو ما يقوم مقام العلم. الذي يقوم مقام العلم هي الأمارات الشرعية، يعني أن الشرع جعل علامات أمارات لنا لكي نحكم بأن هذا طاهر وهذا ليس بطاهر. من ضمن الأمارات أنه إذا أخذته من يد مسلم، إذا أخذته من يد مسلم أبني على أنه طاهر، أو من سوق المسلم، إذا أخذته من سوق المسلمين أبني على أنه طاهر، أو كان عند مسلم يستخدمه فيما يشترط فيه الطهارة، إما أنه كان هذا، أنا أدري هذا الجلد كان عند زيد وزيد يصلي فيه وأنا رأيته ثم باعه على يهودي أو نصراني وأنا اشتريته من ذلك اليهودي أو نصراني، صحيح أنا ما أخذت من يد مسلم لكن وجدت المسلم يستخدمه فيما تشترط فيه الطهارة مثل الصلاة، أو جعله ظرف للماء، ماء الشرب مثلا، فهنا في هذه الحالة أبني على طهارتي، هذه أمارات شرعية. قال هذا لم يعد إذا كان هذا الجلد في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين، سوق المسلمين يعني حتى لو كان في هذه السوق غير المسلمين، بما أنه من في سوق المسلمين وأنا اشتريته فأبني على الطهارة، حتى لو أعلم هذا البائع الذي أنا اشتريت منه هل هو مسلم أو لا أعلم، لأن إذا أعلم أنه من مسلم هذا صار من القسم الأول، كان في يد مسلم أخذته من يد مسلم، لا السوق نفسه، حتى لو لم أعلم أن هذا الذي اشتريته منه هذا مسلم أم لا. يقول فإن أخذه من غير مسلم، إذا أخذ من يهودي مثلا أو وجده مطروحا، رآه مطروح في مكان، شاف جلد ممتاز ما في شيء يبغى له تنظيف بس زي ما يقولوا، نظف استعمل لبس في صلاته، هذا لم يحرز طهارة هذا الجلد لا بالعلم ولا بأمارة شرعية، فإذا صلاته باطلة، لأنه المفروض أنه قبل أن يصلي يحرز طهارة لباسه وبدن، هذا لم يحرز طهارة اللباس. قال أعاد، فإن أخذه من غيره، لا إذا في سوق المسلمين هذا الذي سبق، أخذه من غير مسلم ما في سوق هنا، حتى لو كان في بلاد المسلمين، بما أنه اشترى من يد غير مسلم، طبعا حتى لو في سوق المسلمين إذا هو من يد غير مسلم هذا نفس الشيء، لا سوق المسلمين إذا لم أعلم بأن هذا مسلم أم لا، ما أعلم، كونه من السوق كافي. هنا طبعا قال أعاد احتج على ذلك أو استدل على ذلك بحسنة زرارة أو صحيحة زرارة، لأن فيها إبراهيم ابن هاشم، وإبراهيم ابن هاشم وقع يعني هو ممدوح لكن لم يوثق، فبعض العلماء ما وثقه فتكون روايته حسنة، ومن وثقه تكون روايته صحيحة. عن الصادق عليه السلام أنه قال فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله، يعني لو أصاب المصلي بوله، هذا بما أنه ما يؤكل لحمه بوله طاهر، وروثه لو أصابه الروث طاهر إذا كان مما يؤكل لحمه، وألبانه، وكل شيء جائز. هذا جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، أو إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح. يعني إذا لم تعلم، هذا مفهوم الشرط، إذا لم تعلم ما يجوز الصلاة فيه. إذا علمت أنه ذكي جاز الصلاة، إذا لم تعلم بأن وجدته مطروحا أو أخذته من غير مسلم لا يجوز الصلاة فيه. يقول الفرع الثالث إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى، يعني طبعا إذا كان هو حرير، الحرير لا تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى الرجال، أو إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، يعني من أجزاء الثعلب مثلا، فهو لم يعلم، ما يعلم أن هذا يجوز الصلاة فيه أو لا، شاف قماش ولبسه لا يعلم أنه حرير أو لا، أو شاف جلد ولبسه وصلى، ثم بعد الصلاة علم أن هذا الجلد جلد ثعلب، وجلد الثعلب وإن كان مذكى لكن من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فتكون الصلاة باطلة، أو علم أن هذا حرير فكذلك تكون الصلاة باطلة. واستدل على ذلك بقول الصادق عليه السلام لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي فيما أحل الله أكله، وهذا لم يحل الله أكله. هذا إذا كان وقع خلل في الصلاة عمدا، أما إذا كان سهوا أخل بأجزاء من الصلاة سهوا، فإن أخل بركن، الأركان مثل ما قلنا هي النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتين، قال أعاد، لذلك سمي ركن لأنه الصلاة قائمة عليه، فمتى ما أخل به كأنما انهدمت أركان الصلاة، والصلاة لا تقوم إلا بالأركان، الشيء لا يقوم إلا بالركن. طبعا إطلاق الركن على هذه الأشياء ما ورد في الروايات، لكن العلماء استنتجوا لما رأوا أن هذه حتى لو سهوا تنهدم اصطلحوا على أن يسمونها أركان. قال أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى، طبعا على القول بأن النية جزء من الصلاة ولا بد أن تقع حال القيام، أو أنه النية لا بد أن تكون مقارنة للتكبير، والتكبير من قيام، فلا يحصل التكبير من قيام، لو كان جالس ونوى ثم قام وكبر لكان ليس هناك مقارنة، فإذا ما في مقارنة اختلت الصلاة. أو نوى أو بالنية أخلى بالنية حتى كبر، نوى وهو جالس ولكم يغفر، أو بالنية أخلى بالنية حتى كبر. يعني الآن جاء وكبر ثم التفت قال أنا الآن أكبر لأي صلاة؟ ما نوى، فصلاته باطلة. أو بالتكبير حتى قرأ، نوى ثم قرأ الحمد والسورة، ما جاء بالتكبير باطلة. أو بالركوع حتى سجد، طبعا حتى سجد سجدتين، لأنه إذا كان ما جاء بالركوع يعني من القراءة هوى للسجود، فإن سجد سجدة ما فات محل الركوع، يقوم وينتصب ثم يركع ثم يقوم ثم يأتي بالسجدتين. أما إذا جاء بسجدتين حتى سجد سجدتين فهنا جاء بركن، ففات الركن الأول، لأنه إذا قام له وجاء بركوع ثم قام ثم هوى إلى السجدتين إذن زود ركن سجدتين، وهذا يبطل أيضا. أو بالسجدتين، أخل بالسجدتين، إذا جاء ركع ثم جلس ثم مثلا صار سرح أو غير ذلك فظن أنه سجد السجدتين ثم قام، إذا تذكر يرجع ويأتي بالسجدتين، إذا لم يتذكر إلا بعد أن ركع هنا بعد فات محل التدارك، لأنه إذا يقوم إذا يهوي يعني من الركوع ثم يأتي بالسجدتين فهنا في هذه الحالة بعدين بيقوم وسيأتي بركوع فقد زود ركن. إلا على قول بعض العلماء أنه لما ركع إذا تذكر يرسل نفسه لا يقوم، لأن بعضهم يقول أن القيام هذا القيام الذي بعد الركوع متصل قبل، القيام الذي بعد الركوع هو المقوم للركوع، يعني إذا ركع وما قام ما تحقق زيادة ركن، فهنا لما يركع يهوي إلى السجود فما زود ركن، فممكن يتدارك على قول بعض العلماء. وقيل هذا القيل لابن الجنيد وابن بابويه. طبعا إذا قيل ابن بابويه المراد منه هو علي ابن بابويه والد الصدوق، إذا قيل ابن بابويه يعني الصدوق مع أبيه، أو علي بن بابويه مع ابن الصدوق. قيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت، نعم، يعني الآن هو زود سجدتين، فهذه الركعة التي زود فيه بالسجدتين هو الآن نفترض يريد أن يصلي ركعتين صلاة الصبح، فهو في الركعة الأولى جاء بها صحيحة وقام ثم ركع مثلا، أو هو ما ركع نسي الركوع بعد القراءة هوى للسجدتين وسجد السجدتين ثم التفت أنه ما جاء بالركعة بالركوع، ماذا يصنع؟ هذا الزائد يلغي فيقوم، يعني هذه الركعة اللي الآن ما يحتسبها، فيأتي بالركعة الثانية، يأتي بركعة جديدة، يأتي بالحمد بالقراءة ثم يركع ويأتي بالسجدتين، يعني يلغي الزائد هذا اللي زوده ويبني على الصحيح، الصحيح هي الركعة الأولى، يسقط الزائد وهو الركوع والسجدتين، عفوا السجدتين هذا زائد لأن زود سجدتين كأنما زود، يسقطه ثم يقوم ويأتي بالفائت، ما هو الفائت؟ الركوع فاته، ويبني على الركعة الأولى التي جاء بها يعيد هذه الثانية. وقيل هذا القيل للشيخ رحمه الله في المبسوط، اختصارا تكتب في طأ يعني المبسوط. وقيل يختص هذا الحكم بالأخيرتين، يعني الشيخ رحمه الله يوافق ابن الجنيد وابن بابويه أنه يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني على الركعة الصحيحة، لكن هذا في الأخيرتين، إذا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية نسي فصلاته باطلة، نسي الركوع وهوى وجاب السجدتين صلاته باطلة. أما إذا كان لا، إذا كان في الركعة الثالثة، فالركعة الثالثة نسى الركوع وهو وجاء بالسجدتين ثم التفت، يقوم ويعتبر هذه الثالثة التي نسي فيها الركوع هذه ملغاة وعنده ركعتان صحيحتان، يبني عليهما ويأتي بالفائت وهو الركوع ويستمر يأتي بركعتين. يقول ولو كان في الأوليين استأنف. طبعا هذا القول يعني باعتبار أنه إذا حصل شك في الأولى أو الثانية فتبطل الصلاة. هنا أيضا جعل الخلل في الأولى والثانية حكمه حكم الشك، فمتى حصل الخلل في الركعة الأولى والثانية قلنا أنه يستأنف، وأما إذا كان في الثالثة أو الرابعة فإنه يبني كالشكوك. يقول والأول أظهر. الأول ما هو؟ أنه إذا أخل بركن فإنه يعيد، وذلك لقول الصادق عليه السلام في صحيحة رفاعة أو رفاعة قال سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد حتى يسجد ويقوم، قال يستقبل، يعني يستقبل صلاته، يستأنف صلاته من جديد. وموثقة إسحاق بن عمار سألت أبا إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل، لابد يستأنف من جديد حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه، لا يزود ويخرب وكذا، كل ركوع محله والسجود محله. وأيضا في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين، سجد سجدتين يعني جاء بركن وتأكد أنه ترك الركعة وترك الركوع استأنف الصلاة. يقول وكذا لو زاد في الصلاة ركعة. هناك إذا أخل بركعة أنقص ركنا، هنا لو زاد في الصلاة ركعة، هي صلاة الصبح جاء بها ثلاث، صلاة المغرب جاء بها أربع، أو ركوعا، الركعة هي الكاملة من القيام إلى الركوع إلى السجدتين، أما الركوع لهذا الانحناء هذا ركوع، زود ركوع أو زود سجدتين، أعاد سهوا وعمدا، لأنه مثل هذه الحالات زيادة ركن وزيادة الركن في مثل هذه المواضع تبطل عمدا وسهوا. طبعا بالنسبة إلى الركوع مستثنى منه في صلاة الجماعة، إذا كان هو يصلي جماعة والإمام كبر الله أكبر في الركعة الثانية والإمام قنت هو ركع بناء أنه غفل بناء أن الإمام بيركع فركع ثم تبين الإمام قام فيقوم معه ويتابعه ثم يركع مع الإمام فزود ركوع ولا تبطل صلاته، أو أنه كان راكع مع الإمام ثم بناؤه أن الإمام قال الله أكبر فقام فوجدنا الإمام لا يزال راكع فيتابعه ويركع معه وصلاته صحيحة. وقيل لو شك في الركوع فركع. لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع. بالنسبة إلى طبعا هذا القيل سيأتي لمن بيجي ذكره الشيخ وعلى منهم. لو أنه الآن هو شك، طبعا القاعدة في الشكوك أنه إذا شك في شيء وهو لا يزال لم يتجاوز المحل، شك أنه أتى به أو لم يأتي به، ما هي وظيفته؟ وظيفته أن يأتي به. الآن هو سجد لكن شك، سجد سجدتين أو واحدة ولا يزال جالس، فلا يزال في الموضع لم يتجاوزه، يأتي بسجدة، هذا أيضا في الركوع يأتي بركعة، لما ركع التفت أنه كان قد ركع، تزود ركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، يعني بعدما ركع أرسل نفسه. هذه هي المسألة التي قلناها، أرسل نفسه يعني لا يقوم، وإنما من ركوعه طوال يهوي للسجود، لأنه إذا كان أرسل نفسه لا يعد ذلك زيادة ركوع، فتخلص من زيادة الركوع. يقول ذكره الشيخ وعلم الهدى، علم الهدى هو السيد المرتضى رحمه الله، وأيضا ذكر هذا القول ثقة الإسلام الكليني وابن إدريس الحلي وابن حمزة وابن زهرة. يقول والأشبه البطلان، وهذا القول هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء المشهور، ودل على ذلك الرواية الحسنة عن الباقر عليه السلام قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، لم يعتد بالصلاة، واستقبل صلاته استقبالا، يستأنفها من جديد لأنه زود ركعة. فهنا إيش استيقن؟ هذا استيقن أنه زاد ركعة، والركوع يتحقق بماذا؟ بالانحناء. وأيضا في صحيح أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، عن الصادق عليه السلام. وأيضا في خبر عبيد بن زرارة أن الإمام الصادق عليه السلام قال لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة، من ركعة يعني من ركوع. ثم يقول وإن نقص ركعة، إذا هي ثلاث ركعات المغرب جاء بركعتين، فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة، يعني الآن هو صلى ركعتين وأثناء التعقيب لا يبطل الصلاة، ليس من منافيات الصلاة، أتم يقوم وإن كان قد سلم يقوم ويتم الصلاة ولو كانت ثنائية، حتى لو كانت ثنائية، لأن الثنائية إنما تبطل بالشك، الآن هو ما شك، هو أنقص ثم أمكن التدارك فهي تدارك ولا تكون ناقصة. وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها، إذا ذكر بعد أن فعل ما يبطل الصلاة بأن تكلم بكلام غير الكلام، بأن مثلا أحدث أو استدبر القبلة مثلا، هذا أتى بالمنافي عمدا أو سهوا، أعاد، لأنه هذه صلاة قد حصل فيها خلل، ركعة واحدة ناقصة وقد جاء بمنافي الصلاة، وإن كان يبطلها، وإن كان هذا المنافي عفوا، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها فعل الذي يبطلها يبطل الصلاة عمدا أو سهوا، لأن بعض المنافيات لو كان سهوا تبطل الصلاة، لو واحد في أثناء القراءة وأحدث سهوا غفل أنه في الصلاة وأحدث، فهذا تبطل صلاته أو لا؟ تبطل لا شك. هذا المنافي يبطل الصلاة سواء جاء به عمدا أو سهوا، فإذا فعل ما يبطلها يعني جاء بمنافي يبطل الصلاة عمدا أو سهوا فصلاته باطلة فيعيدها. وإن كان هذا الذي جاء به هذا المنافي يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام. الآن لما إنسان يتكلم في صلاته إن تكلم عمدا بطلت صلاته، وإن تكلم سهوا، تكلم سهوا يعني إيش؟ يعني نسي أنه في الصلاة، تشوش مثلا، كان واحد يطرق الباب بعنف، فهو كان يصلي فتشوش ذهنه قال افتح الباب مثلا وهو في الصلاة، نسي أنه في الصلاة، هذا صلاته صحيحة ويكمل الصلاة، غاية الأمر أنه يجب عليه سجدتا السهو. فإذا جاء بي شيء هكذا بعد أن جاء بعد ما سلم تكلم، فهل تبطل صلاته لأنه نقص ركعة أم لا؟ قال فيه تردد. وجهاء التردد: عدم البطلان صحة الصلاة، يعني لأنه كالكلام في الأثناء سهوا، طبعا إذا كان تكلم الإنسان سهو ما تبطل صلاة، هذا مثله. مضافا إلى الأخبار: الحاكمة بالصحة، طبعا هذه الأخبار من ضمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصلي غير ركعتين، فقال الإمام عليه السلام: يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه. وأيضا صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام أيضا: فالرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه. هذا وجه عدم البطلان. وجه البطلان، ومن أن ذلك أو لأن ذلك يعني الكلام من قبيل العمد المبطل لسه، طبعا وأيضا للرواية المروية وهو خبر علي بن النعمان الرازي ممكن تكتبوا، ولخبر علي بن النعمان الرازي طبعا مذكور في الجواهر في المجلد 12 صفحة 267 هذا الخبر هو قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم، فصليت بهم المغرب فسلمت بالركعتين الأولتين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني. متأكدين مثلا؟ مو شاكين؟ قالوا لا متأكدين. صار محادثة بيني وبينهم، فقالوا: أما نحن فنعيد. قلت: ولكني لا أعيد. هذا هو تكلم بعد. ولكني لا أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت الذي كان من أمرنا، فقال لي: كنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى. يعني الآن أنت تدري صليت ثنتين فما تعيدوا، المفروض تكملوا. فيعني حتى هذا الكلام لا يخل. طبعا هذا يعني انحملنا على هذا المعنى، إذا قلنا إنما يعيد من لا يدري ما صلى، يعني على حسب الظاهر. طبعا هذا حتى لو كان عمد، على حسب الظاهر عمد تكلموا، مع ذلك ما عادوا. هذا أحسن تكون من وجه الصحة مو من وجه عدم البطلان. يقول: والأشبه الصحة. طبعا الأشبه الصحة وفاقا للمشهور، وهو مشهور العلماء، أن من تكلم وكان بناء أنه أتم الصلاة، مثل ما رأينا في الروايات الصحيحة التي قرأنا بعضها، مثل صحيحة زرارة، وغيرها من الروايات. يقول: وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر. أيضا لو ترك التسليم سهوا، يعني الآن هو ثلاث ركعات، صلى ثلاث ركعات لكن سهى عن أن يسلم وجاء بالمنافي، فهنا الآن لما تذكر يأتي بالسلام، وإن كان جاء بالكلام. طبعا إذا جاء بالكلام فنفس التردد الذي قاله هنا، وإذا جاء لم يأتي بي، يعني جاء بمنافي آخر، يعيد. ولو ترك سجدتين ولم يدري أهما من ركعتين أو ركعة. طبعا إذا كان ترك سجدتين فإن كان من ركعة واحدة فهو ركن فصلاته باطلة، وإن كان من ركعتين فليس بركن فصلاته صحيح. هو لا يدري، قال: رجحنا جانب الاحتياط. الاحتياط ما هو؟ أنه يبني أنه هذه من ركعة واحدة فيعيد الصلاة، يعني أنه إن كانت صحيحة، إذا كانت هذه صحيحة الحمد لله فقد تمت وسقط ما عليه. فإذا كان لا، من ركعة واحدة، فهو قد أعادها، يكون باطلة، فأعادها فتحقق إبراء الذمة قطعا بالإعادة، يقطع ببراءة الذمة. أحسنت، بعد أن أتم الصلاة لم يدري أنه ترك السجدتين من ركعة ومن ركعتين، هنا يحتار. طبعا مثل ما تلاحظوا قال الاحتياط بأن يعمل في الحاشية، بأن يعمل مقتضى كونهما من ركعتين. إذا كان من ركعتين إيش يجب عليه؟ لو قلنا أنه من ركعتين يجب عليه أنه يكمل الصلاة، وبعد السلام يأتي يقضي السجدتين، ويأتي بسجدتي السهو للسجدة الأولى، وبسجدتي السهو مرة ثانية للسجدة الثانية. فإذا كانت صحيحة جاء بوظيفته ثم يقوم ويعيد الصلاة احتياطا. ولو كانتا من ركعتين ولم يدري أيتهما هي. إذا كان نسي سجدتين، يعلم أنه من ركعة سجدة ومن ركعة ثانية سجدة ثانية، قطعا ما أخل بركن. لكن على مبنى الشيخ أنه إذا صار خلل في الركعة الأولى أو الثانية تبطل الصلاة، فهنا لا يدري أنهما من الركعة الأولى والثانية فتبطل الصلاة، أو من الثالثة والرابعة فلا تبطل، ولم يدري أيتهما هي، من أي ركعتين؟ قيل، هذا القيل للشيخ رحمه الله وجماعة. قيل يعيد لأنه لم تسلم له الأوليان، مو الأولتان، الأوليان، الأولى والثانية، نعم يشك في أنهما هل هما صحيحتين صحيحتان أم لا، لم تسلم يقينا، مشكوك في سلامتهما، يقول والأظهر أنه لا إعادة، والأظهر أنه لا إعادة، لأنه سواء كان في السجدة الأولى، في الركعة الأولى والثانية أو في الثالثة والرابعة ما في فرق، وإنما الخلل الذي يكون يفرق فيه بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، الخلل الذي يكون في الشك في الركعات، أما الخلل الآخر لا فرق بين سائر الركعات. يقول والأظهر أنه لا إعادة وعليه سجدة السهو لأنه نسي السجدة، نسي السجدة، طبعا سجدة السهو مكررة، سجدتين للأولى وسجدتين للثانية، هذا بعد قضاء السجدتين. واستدل بقول الصادق عليه السلام تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، فهذا نقصان في الصلاة فيسجد سجدتي السهو، هذا كله إذا أخل بركن، وإن أخل بواجب غير ركن مثل القراءة، مثل طمأنينة، مثل ذكر الركوع، ذكر السجود، التشهد، التسليم، طبعا إذا كان هذا كله في السهو، لأن السهو إذا أخل سهوا بركن وإذا أخل سهوا بغير ركن، فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، منه قسم من الذي ننساه تتم الصلاة معه ولا يحتاج أننا نتدارك، خلاص نتركه والصلاة صحيحة لا يعتنى به لأنه تجاوزنا، وقسم ومنه ما يتدارك من غير سجود، قسم آخر نتداركه لا بد أن نأتي به لكن لا يجب علينا سجود السهو، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو، هذه ثلاثة أقسام، سجدتي السهو واجبة، نعم إذا كان زيادة ونقيصة استحباب، نعم. فالأول الذي نمضي ولا نتداركه من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفاء، من نسي القراءة، نسي القراءة حتى ركع الحمد والسورة نساه، هذا هنا يمضي ولا يقضي ولا يعيد وصلاته صحيحة، أو نسي الجهر في موضع الجهر أو الإخفاء في موضع الجهر، طبعا الإخفاء هنا بتاء، بتاء مفتوحة، مثل أيضا في صفحة 113 في السطر الرابع بتاء مفتوحة، وقراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع، يعني بحيث أنه فات محلهما ولا يمكن تداركهما، أو الذكر في الركوع، نسي الذكر في الركوع الذكر الواجب حتى قام، أو الطمأنينة فيه، نسي الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة واجبة حتى قام فات محلها حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه، نسي رفع الرأس يعني بعد ما ركع هوى للسجود نسيانا، ثم لما سجد التفت أنه ما رفع رأسه، أو الطمأنينة فيه، الطمأنينة فيه رفع الرأس حتى سجد، المفروض أنه يقوم ويطمئن، ينتصب قائما ويطمئن ثم يهوي، هو هذا نسي حتى سجد، أو الذكر في السجود، طبعا هذه التي حتى كذا حتى كذا، يعني بحيث فات محل التدارك لا يمكن أن يتدارك، أو الذكر في السجود نسي سبحان ربي الأعلى، أو السجود على الأعضاء السبعة. يعني طبعا السجود بالجبهة هذا مسلم لأن لا يتحقق سجود إلا بالجبهة، لكن نسي رفع إبهامي القدمين أو رفع إحدى اليدين مثلا، نعم، أو الطمأنينة فيه، نسي الطمأنينة في السجود حتى رفع رأسه بحيث لا يمكن أن يتدارك ذلك. أما إذا كان طبعا يمكن التدارك لا بد أن يأتي به. فوين؟ أو الطمأنينة فيه في السجود حتى عفوا الطمأنينة في القيام، أو يعني الطمأنينة فيه الطمأنينة في السجود حتى رفع رأسه من السجود، أو رفع رأسه من السجود، نسي رفع الرأس. المفروض أنه يرفع الرأس ويجلس منتصب، هو رفع رأسه قليل ثم افترض أنه كان مشوش الذهن ورجع بدون ما يجلس منتصبا مطمئنا. أو الطمأنينة فيه، نسي الطمأنينة في رفع الرأس من السجود، المفروض أنه يجلس بعد السجدة الأولى ويطمئن ثم يسجد، هو نسي حتى سجد ثانيا. أو الذكر في السجود الثاني نسيه حتى طبعا جلس، أو السجود على الأعضاء السبعة أيضا في السجود الثاني، أو الطمأنينة فيه في السجود الثاني حتى رفع رأسه منه من السجود الثاني. هذه كلها نسى وفات محل التدارك، وهذه واجبات غير ركنية، فهذه قلنا تتم الصلاة معها ويمضي ولا يتداركها لأنه فات محل التدارك. والثاني ما هو؟ الذي يتدارك معه من غير سجود سهو، من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة، هو كبر ونسي الحمد وقرأ السورة، فأثناء السورة أو بعد السورة التفت أنه لم يأتي بالحمد، ماذا يصنع؟ يرجع ويأتي بالحمد ثم يأتي بالسورة. استأنف، يعني استأنف القراءة، استأنف الحمد وسورة، لأن تلك التي أتى بها غير مجزئة لأنه لا بد أن يأتي بالسورة بعد الحمد. وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد، نسي الركوع يعني هو بعد أن قرأ الحمد والسورة هول السجود، هول السجود، لما هول السجود تذكر أنه ما ركع قبل أن يسجد طبعا سجدتين، لأنه لو سجد سجدة واحدة ما في معنى، يقوم قام فركع ثم سجد، هنا تدارك الركوع ولا يأتي، ليس عليه سجود سهو. وكذا من ترك السجدتين، نعم يقوم منتصب لأن القيام المتصل بالركوع ثم يركع. وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد، لكن وذكر، يمكن تداركهم، وذكر قبل أن يركع، يعني ما جاء بالسجدتين، جلس ثم قام وجاء بذكر القراءة للركعة الثانية ثم ذكر ما سجد، يجلس ويسجد السجدتين، أو ذكر أنه سجد واحدة يأتي بالسجدة الثانية، أو ما جاء بالتشهد يجلس ويتشهد، رجع تتلافى، يعني تدارك السجدتين أو إحداهما أو التشهد، ثم قام، ثم بعد أن يجلس ويتشهد مثلا قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح، فالركعة الأولى والثانية قراءة، في الثالثة والرابعة تسبيح، ثم ركع. ولا يجب في هذين الموضعين سجدة سهو، في هذين الموضعين ما هما؟ أي موضعين؟ إذا نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد، وكذا من ترك السجدتين، هذا أيضا لا يجب سجدتي السهو وقيل يجب. هنا قيل يجب، ما وجدت من هو القائل. يقول والأول أظهر، طبعا للأصل أنه لا يجب، نشك أنه يجب علينا أم لا، الأصل أنه لا يجب. ولخبر الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ثم يرجع فيتشهد، قلت أيسجد سجدتي السهو؟ قال ليس في هذا سجدة السهو. وأيضا خبر أبي بصير سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن ركع فليمضي على صلاته، فإن انصرف يعني بعد ما نسيها فإن انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو. ولو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد، يعني بعض التشهد ما جاء به، حتى سلم قضاهما، قضى الصلاة على النبي وعلى آله مع السجدة بعد التسليم، شيئين يقضيان السجدة والتشهد. الثالث من ترك السجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو قضى أحدهما، إذا نسي الاثنين قضاهما، إذا نسي واحد قضى أحدهما وسجد سجدتي السهو. هذا من المواضع التي يجب فيها سجود السهو. وأما القسم الثالث وهو الشك إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. أي قسم؟ من نسي القراءة؟ لا، استحباب موجود. إيه؟ كل زيادة ونقيصة استحباب. نعم. أي نعم.